بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على في السابع كان الكلام في الزنا بالمرأة في عدتها الرجعية، وأما أن من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا، فيمكن إثباته من خلال مقدمتين. بغض النظر عن المقدمات التي وطريقة الاستدلال التي ذكرها المصنف، فبعضهم يعني ادعى الإجماع. الله حكي عن الرياض في الشرائع نص العبارة: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية، يعني شرك الأمرين. المسألة السابقة الزنا بذات البعل هذا متفق عليه، أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور. الجواهر معلقا على هذا الكلام قال: بل لا أجد فيه خلافا، فهو هم من التعابير التي تدل على الإجماع. وحكي عن بعضهم التصريح بالإجماع، لكن نلاحظ في عبارة الشرائع أنه بذات بعل أو في عدة رجعية، فالحال على الأمرين الحكم واحد. لكن هنا المصنف يحاول إثبات ذلك من خلال مقدمتين: أن المعتد الرجعية زوجة حقيقية خلافا للمشهور. هنا عبر خلافا للمشهور، أشرت يوم أمس أنه لعله مشهور المتقدمين، أما المعاصرين يعني مثلا إذا تلاحظون طبعة جامعة المدرسين للعروة التي علق عليها، عليكم السلام ورحمة الله، حدود 15 مرجع وغير هذه هم من الكتب الأخرى آراء العلماء المعاصرين، لاحظون أنه يقولون بأنها زوجة حقيقية. يعني في بعض الكتب الاستدلالية كما هو عليه السيد الخوئي أو كذا السيد السبزواري أيضا، وبعض الكتب المعاصرة تقريبا حتى الشيخ الفاضل يعبرون في استدلالاتهم بأنها زوجة حقيقية، وكذا من لم أظفر باستدلال له في يوافقهم في الحكم. يعني غير أن السيد الخوي عبر على الأحوط أن المعتدة الرجعية مو يعني على الأحوط في أنها زوجة حقيقية، هذه يعني سببها، لكن أقصد على الأحوط في هذا الحكم الذي ذكرناه ونقلناه عن الشرائع في تعبيره بأنه لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا، يعني على هذه الحرمة المؤبدة. فإجمالا المعاصرون يرون ذلك، ولعلهم أقول لعل السبب في ذلك حتى من لم يبين في استدلاله هذا هو كونها زوجة حقيقية، أن المعتدة الرجعية زوجة حقيقية خلافا للمشهور القائل بترتب أحكام الزوجة عليها من دون أن تكون زوجة حقيقية. وتناقشنا شيئا ما بما يسع إليه هذا المختصر. المقدمة الثانية أن الزنا بذات البعل موجب للحرمة المؤبدة، فهذه أحد مصاديقه. ثم إن معقد الإجماع الذي ذكر هو ما لو كانت عدة رجعية، لأنها زوجة دون غيرها من العدد، فمخصوص هذا الحكم وهو الزنا في العدة بما إذا كانت تلك العدة رجعية لا عدة وفاء أو عليكم السلام ورحمة الله أو عدة بائنة من فيقول هنا: أما المقدمة الأولى فيمكن استفادتها من صحيحة سعد بن أبي خلف، سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه، يعني طلق غير رجل. وغير هذه الرواية وغيرها مما اشتمل على التعبير بكلمة بانت، فإنها ظاهرة في بينونة الزوجية وتقطع عراها، هذا وصال وحبال الزوجية خلاص انفصلت بينهما في بينونة الزوجية نفسها لا بينونة أحكامها هو الأصل أنه بهنة الزوجية لا بهنة نحملها على الأحكام. لماذا نخرج عن ظاهر العبارة التي تحمل عليه؟ وهو التعبير ببينونتها بينونة الزوجية لا بينونة أحكامها، هذا تكلف تحميلنا لها يعني اللفظ بأنه لا يراد منه ما ينصرف إليه أولا وبالذات وهو الزوجية وغيرها مما اشتمل على التعبير بكلمة بانت، فإنها ظاهرة في بينونة الزوجية. فاستند القائلون بأن الزوجة الرجعية بأن المطلقة الرجعية زوجة حقيقية، وهذا أشبه شيء عن الطلاق الرجعي بالخيار، يعني الآن أنت تكون مشتريا فعلا وأكون بائعا حتى لو كان ما وقع عليه البيع شات مثلا وهناك خيار 3 أيام، فهذه لا أنها لا تجعل العقد، بل العقد حاصل لأنها مانعة من حصوله ولكنها مانعة من لزومه، هذا الخيار مانع من لزومه، الخيار الحيوان وغيره من الخيارات، يبقى العقد غير لازم، يتمكن الطرفان أو من جعل له الخيار من الفسخ مالا، وتعبيرنا فسخ يعني هناك عقد، لكن هذه فترة ما قبل اللزوم. طبعا هنا تفصيل، ممكن أن يشترط خيار فيما ليس له في أصله يطلب. عليكم السلام ورحمة الله. زين، فعلى كل حال فمثل هذه الروايات تدل بها على هذا المعنى وغيرها مما اشتمل على التعبير بكلمة بانة، فإنها ظاهرة في بينونة الزوجة هي نفسها لا بينونة أحكامها في الطلاق البائن. لا، وبقاء الزوجية يعني البينونة وين تكون؟ في الطلاق البائن، هذا بائن، البينونة يعني الانفصال والانقطاع، كما يقول الشاعر: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت معاقينا. وبقاء الزوجية وعدم بينونتها في الطلاق الراجع وبانت سعاد افرض من تراثنا القديم إلا بانقضاء العدة، تبقى هذه الزوجية على حالها حتى تنقضي هذه العدة ليراجع الزوج نفسه فيها. هذه بالنسبة للمقدمة الأولى من أين استدلت أو ما هو مستندها، استدل عليها بمثل هذا. المقدمة الثانية أنه الزنا بذات البعل موجب للحرمة المعبدة تقدم صفحة 225، وأما المقدمة الثانية فقد تقدم تبني المشهور لها لوجوه ثلاثة. إحنا الآن نقاشنا أنه حتى الملحق بها لعله يكون مشهوريا في هذا الزمان، فضلا عن الزمن السابق هم يحتاج إلى تحقيق هل كان هذا القول كما قاله المصنف في صدر هذه الصفحة أن المعتدة الرجعية زوجة حقيقية خلافا للمشهور، هل المشهور يخالف ذلك في من تقدم؟ أنا فعلا لم أستطع البحث في أقوال المتقدمين، لكن هذا التعبير محل شك عندي، فخاصة مع تعبير صاحب الشرائع الذي ذيله صاحب الجواهر بقوله: بل لا أجد فيه خلافا. على كل حال، وبهذا اتضح أن تخريج الحرمة المؤبدة في حق الزاني بالمعتدة الرجعية لا يتم إلا على رأي المشهور القائل بتمامية المقدمة الثانية. وهناك إذا راجعتم صفحة 225، لا نريد أن نعيدها ما ذكرناه أمس، يتضح كما أنه لا مجال للمشهور المنكر للمقدمة الأولى تخريج الحرمة المؤبدة إلا بالتشبث بالإجماع المدعى في المسألة، بأنه بغض النظر هذا ما ذكرته قبل مجيء اثنين منكم أنه طريقة أخرى للاستدلال، نقول بأنه الإجماع، ادعاء الإجماع كما حكي عن بعضهم وصرح به بعض آخر أنه مسألة قائم عليها الإجماع، ومعقد الإجماع ليس مطلق العدد بل خصوص العدة الرجعية. فبغض النظر عن هذه المقدمات يكون الإجماع، يعني كأنما هذه المقدمات الحق ونتيجة لذات البعض، يعني الحقها بذات البعض فينتج نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم. أما الاستدلال بطريق الإجماع بأن مسألة مستقلة قام عليها دليل مستقل، ليس لكونها أحد أفراد الزوجات، أحد أفراد الزوجة، بل هنا وإن كانت ليست زوجة، يعني ليست مزوجة، فيزني بامرأة مطلقة رجعية على القول لأنها ليست زوجة، فيأتي هذا الحكم، نجى هذا الحكم ليس لكونها زوجة بل للإجماع. فإذا ثبت الإجماع كفى في الاستناد إليه. ذكرنا أن معقد الإجماع في خصوص المطلقة الرجعية ذات العدة الرجعية، فقال وأما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة أو المعتدة بعدة الوفاة دون سواها من المعتدات، فللتمسك بالأصل المستفاد من قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد قصور المانع عن الشمول بغير المعتدة الرجعية. قصوره من أين جاء؟ كما ذكرنا معقد الإجماع عليه، يعني المنظور إلى المعتدة الرجعية لا غيرها، يعني وهو محل الاتفاق بينهم، والإجماع قام على أن المقصود هنا المعتدة الرجعية لا سواها من المعتدات. هذا على رأي القائلين بأنه المانع والحر المعبدة الزنا بالمعتدة الرجعية لأنها زوجة، أما على القول الآخر القائل بأن الدليل هو الإجماع بغض النظر عن كونها زوجة، هي تتساوى المعتدة الرجعية مع البائنة مع المتوفى عنها زوجها من حيث كونها ذات عدة، لكن هذا الإجماع القائم منصرف ومعقده إلى المطلقة الرجعية، يعني بحسب المبنى هنا في الاستدلال. لو قلنا بأنه بأن السبب ليس الإجماع والإجماع غير ثابت، بل لأنها أحد أفراد الزوجة، فهنا نقول الحكم يكون للمطلقة الرجعية لأنها زوجة، أما الباينة ليست زوجة. أما لو قلنا الإجماع فالإجماع على المطلقة الرجعية وعلى غيرها، لكن أين يكون معقده معقد الإجماع؟ هنا المطلقة الرجعية، هذا متفق عليه بينهم، حتى من لم يقل بهذا الإجماع، طبعا من لم يقل هذا لا يعطي حكما هنا في غير المطلقة الرجعية، لكن من قال بالإجماع فهنا إجماعه منحصر ومراده من الإجماع في المطلقة الرجعية. صار واضح. هنا سبب آخر للتحريم وهو استيفاء العدد. هنا كان ما ذكرناه في العدد والوط سواء بعقد فاسد حال العدة يكون أو بدون عقد، فكان ذلك سببا مانعا ومؤدين إلى حرمة مؤبدة. أما هنا استيفاء العدد عندنا في الشريعة أربع زوجات، شاء من شاء وأبى من أبى، الإسلام عندما يشاء لا معنى. على كل حال لا شلون؟ نعم يمكن على كل حال. فلا تجوز زيادة في العقد الدائم على أربع زوجات مشكلتها داعي الأفكار من الصرف. ومن كانت عنده أربع شغلتمون يا شيخ، ومن كانت عنده أربع وطلق واحدة رجعيا فلا يجوز له الزواج بالخامسة إلا بعد انتهاء العدة. واضح أحكام مرتكزة هذه عندكم لا كلام فيها، يعني لا يجوز له الزواج بالخامسة إلا بعد انتهاء العدة. هنا حتى العقد لأنه يصدق عليه زواج يصدق عليه نكاح، لا يجوز له أن يعقد حتى تخرج تلك من عدتها. لا يفهم من ذلك ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين من أن الرجل تجب له العدة. فهنا لأن المرأة يجب أن تعتد، مو تعريضا بالعكس رأي يناقش يعني. ومن طلق زوجته ثلاثا وقد تخللت بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر، هنا يقول رجعتان أو ما بحكمهما، أفرض انتهت هذه العدة وعقد عليها عقد آخر ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر، يعني هنا يريد أن يقول أن المحلل على رأي يقول المحلل يحلل بعد الطلاق الثالث يهدم إذا كان ثلاث تطليقات، ورأي آخر يقول أن المحلل يحلل إذا حلل الطلاق الثالث فلو كانت مطلقة طلقتين مرتين أو مرة وتزوجت من آخر ورجع لها الزوج الأول، هنا عند ثلاث طلقات بعد يعني هدم ما كان يهدم مطلقا ثلاثا فما دون. فهنا من عبارته يفهم أنه يتبنى هذا الرأي وهو المشهور، ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في السادس تحتاج محلل، مثل ما كان بعد الثالث محلل بعد السادس محلل بعد الطلاق السادس بعد الطلاق التاسع أيضا محلل، كل ثلاثة محلل. في رأي أنها تحرم مؤبدا، في رأي أنه عندنا في إذا تلاحظون اللمعة هنا تفصل الطلاق العدي فيه، وأنه يوجد قول بأنها لا تحرم أبدا، وإذا تكرر الطلاق ناقش هناك الشهيد الثاني ناقش الشيخ الطوسي في المسألة نقاشا شديدا يمكن أشد مقطع في اللمعة أتوقع في اعتماده على قول عبد الله بن بكير الشيخ مجتبى قالنا قبل كم شهر عبيد الله وهم رسخ. وإذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرم، لأن كلامكم مأخوذ به على كل في جميع المواضيع على كل حال. وإذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في السادس كما سبق في الثالث يعني وفي التاسع مؤبدا، على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. أما هنا أربع زوجات هو مشهور لكن عبر عنه هنا بأنه لا خلاف فيه، يعني في المذاهب المعروفة إذا نأخذ بها في حدود هذه المذاهب، يعني المذاهب الأربعة المذهب السيد المذاهب المذهب الجعفري والإسلام الحقيقي في أكثر من أربعة لا يجوز، هذا في الدائمات، وإلا في المؤقت فيجوز. لكن هناك بعض المذاهب اللي شبه اندثرت يعني في هذا الزمان، يعني لو قلنا بأن المذاهب سبعة فأحدها كان له رأي غريب أنه تسع وأن هذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وآله والقرآن يدل عليه، مثنى وثلاث كم صاروا خمسة وربع صاروا تسعة، هذه بنص القرآن فهم للآية فهم من خلال
نون وواحدة
يعني تعدلوا لآية من الآية، لا هذه يفضون عليه، هذا يحتاج لنا بعد نشوف مع الواحدة واحدة يصير منتخب كرة قدم على أما عدم جواز الزيادة على أربع فمما لا خلاف فيه بين المسلمين، كأنه جعل من يقول بذلك الرأي غير مسلم. على لا يقصد يعني جملة المسلمين في هذا الزمان ويمكن استفادته في من قوله تعالى, وهو يريد هنا نقطة فقط بعض, نقول هذا الإجماع يأتي إجماع يعارضه على النقيض يعاكسه وادعاء للإجماع زين. ذاك الوقت افرض نقول الآن مسائل الاتصال ليست كزماننا الحاضر, الآن ربما تخرج فتوى من قوم تصل إلى بلاد بعيدة قبل أن تصل إلينا, نحن الآن في حاضرة العلم وطلبة مختصين المفروض, الآن وسائل الانتشار والاتصال سريعة ومتعددة. في هذا العصر أرى كتابا ينسب إلى الإخباريين مثلا بأنهم يتمسكون بحرفية النص ولا يحيدون عنه أبدا, حتى قال وهو من المحققين المعاصرين المعروفين, ويستغرب أن هذا الرأي يعني هذه النسبة, يعني كنا في نحو من التجني كما تجنى بعض العامة على الشيعة عموما, أحيانا يتجنى الشيعة بعضهم على بعض يعني بالنسبة. أنا لما سألت كذا أنهم يكتبون من شدة تمسكهم بالناس يكتبون على كفن ميتهم ولو كان اسمه جعفر فرص. إن إسماعيل يشهد مثلا إلى هذه الدرجة شايفين شئتوا في منطقة يعني حتى. فأقول هم النسبة يحتاج إلى فيها الواحد لما يريد ينسب يتأمل ويتتبع, ويمكن استفادته من قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن العدد وإن لم يكن له مفهوم إلا أن ذلك فيما إذا لم يسق في مقام التحديد وإلا ثبت له مفهوم, هذا مساق في محل التحديد وهو متفق عليه عند الأصولي ليس مطلقا العدد. قرأتم هذا في هذا الأصول أنه ليس له مفهوم ليس مطلقا, بل لو كان في مثل هذه الآية محددة بعدد فالعدد يكون له مفهوم, وظهر الآية الكريمة سوقها للتحديد في مقام التحديد لذلك فإذا زيادة على أربع. وأما ما ذكر يعني بعض الكتب القديمة تذكر في كتاب النكاح هنا مختصات النبي صلى الله عليه وآله لعله في اللمعة كذلك تذكر من هذه المسألة وغيرها أيضا من وجوب صلاة الليل عليه وأمثال ذلك. أنا بحث لطيفا ذكره الشهيد الثاني الصدر الشهيد الصدر الثاني في كتابه ما وراء الفقه, والروايات الدالة على ذلك كثيرة كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق, يعني هي زوجة. وهذه لعلنا نرجع إلى المسألة السابقة, لو قلنا أنها من أحكام يعني تلحق بها أحكام الزوجية فقط فعليها هي, أما هو ليست زوجة له فيستطيع أن يتزوج بالرابعة لأنه ليس عنده سوى ثلاث, وأما أحكام الزوجية الملحقة بها أحكامها عليها مو وليست أحكامها عليه هو فهو طلقها. نعم فهي زوجة, ولذلك هذا الرأي حتى لو صحت النسبة إلى أنه أنا لا أنفيها طبعا, أنا أقول لكم أني لم أتتبع فقط إذا لأنه أنا في هذه الفترة أهم أقل من نصف الكتب عندي في البيت على كل حال, فإذا حصلت فرصة أو تتبعتم نلاحظ رأي المتقدمين ماذا يقولون. فلا تزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرات التي طلق, وقال لا يجمع ماءه في خمس يعني نهى الرجل عن أن يجمع معه في خال. طبعا هنا على منصرفة إلى الدائميات، لأنه في رواية أخرى تزوج منهن ألفا وألفا، يسأل عن المتعة أشار إلى رواية أخرى، هذه لم يذكر، هذه مذكورة في اللمعة مثلا، واحتمال حسب ما أذكر يعني احتمال كون المقصود تحريم وطأ الخامسة دون أصل الزواج لقوله عليه السلام لا يجمع معه في خمس ضعيف، يعني يقول بعض هذا نفس الوط لا يكون إلا مع خمس، لأن هذا الذي يكون فيه جمع الماء، يقول هذا ضعيف، وإلا فالعقد يصح أن يعقد وينتظر حتى تبين الرابع التي طلق، فيقول هذا ضعيف لأن ظاهره الكناية عن حلية الوط. يعني نحن حتى في القرآن الكريم وكذا في الروايات مو لازم يكون الوط بصريح اللفظ، يعني تعبيرات كنائية مؤدبة، يعني تعبير نحن نقول مؤدبة يعني، ولا وأعلى الأدب نتأدب من خلاله، يفرض حتى في التعبير عن الزنا أو بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لأن الرجل يكون حال كذا بين يديها ورجليها، لأن ظاهره الكناية عن حلية الوط. ومع التنزل تكفينا الروايات الأخرى، حتى لو قلنا أنه هو جاء بهذه الرواية لأنها فرض محل نقاش، ممكن أن يقال لا يجمع معه يعني لا ينكح فعلا، لا يطأ فعلا، فقال لا هذه هم حملا على الرواية الأخرى معناها العقد وهو ممنوع منه. وكذا أيضا يعني هناك روايات أخرى تصرح بهذا المعنى. ثم قال وأما أن التخصيص بالعقد الدائم فلا خلاف فيه، يوجد روايات تجعل الأمر أوسع في العقد المؤقت، وتدل عليه الروايات الكثيرة كصحيحة زرارة قلت ما يحل من المتعة، قال كم شئت، يعني كما تشاء، أو هذه كم ليست استفهامية. وغيرها أيضا من الروايات كما أشرت إليه تزوج منهن ألفا وألفا، مبالغة طبعا هنا، ولا يضرها يعني بأنه لا حصر لها وأنه جاز بلا حد، لا أنه يفهم بأنه يعني من هذه الرواية بأنه لأن الإسلام يحمل الشعار الجنسي وأنه الزواج لكل غاية، لا هنا هم يعني في مذكورة هنا لبيان الحكم، بيان الحكم معنى عدم الحصر، يعني مو من باب هنا الحث على ذلك، لا من باب تبيين الحكم وجواز هذا الحكم، ليس إلا لا أقول أنه لا توجد روايات يفهم منها استحباب زواج المتعة، توجد روايات بعضهم هم يقارن بين هذه وتلك وأنها رخصة أو مستحبة وكذا، هذا رأي آخر مسألة أخرى، لكن استحباب الزواج مطلقا هم يشمل تعدد الزواجات، فإنه كما يفتي الفقهاء كما من خلال هذه الآية والروايات أيضا بأن استحباب الزواج لا يسقط بالواحدة، يعني يفرض واحد، احنا نفرض في تعبيراتنا افرض يقول دعك تعرف مثلا يقول انا متزوج مثلا، هم هذا الزواج له بعمل المستحب حتى لو كان متزوجا، يعني لا يسقط الاستحباب بالزواج الواحدة بالزواج من واحدة، بل يبقى قائما، هذا هو الرأي الشرعي. افرض في اصوات في زماننا المعاصر حداثيه ما ادري ايش اعبر عنها او متنوره ان شئتم، او تطالب بحقوق المراه، تمنع لعله من ذلك. إن هذا المانع إذا جاء بدليل وكان الدليل ناهضا خلاص نحتكم إلى الدليل، لا يهمنا من قال ومن لم يقل. أما إذا كانت تعابير إنشائية كذلك لا عبرة لها، لا ميزان لها في الاستدلال. لكن الذي يؤسف أننا أحيانا ننقل ما في أنفسنا، احنا مسؤولون لأن ننقل الرأي الشرعي. يعني لما يذكرون في التمييز أو بين مراجع التقليد أو يعني عند ما يتساوون في الأعلمية، شلون الأورع الأورع في مو الأورع هنا الذي يقصدونه الأورع، مثلا أفرض أن أستشكل أخذ الآن ورقة من هنا وأستشكل أكتب وأستشكل، يعني الأورع في الفتوى كلهم مريعون من جهة أخرى، وإن شاء الله حتى في الفتوى كذلك، لكن مقصود هنا الأورع في الفتوى وليس الأروع في الاستدلال فقط، يعني من جهة أخرى أفرض من تطبيق الكبرى الصغريات أو الإقناع. أحيانا يكون عند بارع ورائع في الاستدلال، لكن ممكن بطرق أفرض هو يقنع لكن يقنع بما ليس هو بصحيح. أفرض هنا الأورع الذي يحتكم إلى أدوات الاستدلال كما هي وإلى ما أراده الشارع. نحن نفرض أن فهمه لم يؤدي مع استفراغ الوسط لا بأس، نفرض أن فهمه لم يؤدي إلى ما يريده الشارع، لكن أهم شيء أنه يكون ورع في طريقته. فهنا نفس الشيء، إحنا لما ننقل المفروض ننقل رأي الإسلام لا ولا ننقل الآراء التي تخصنا شيء بشيء. يذكر وإذا قيل إن موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قالت عن المتعة هي أحد الأربعة وهذا يدل على الخلاف، قلنا عفوا هنا الإضمار لما أذكر الإضمار غير مرة تقدم، لأنه أفرض محمد بن مسلم زرارة أمثال هؤلاء لا يتصور منهم لمكانتهم ولعلمهم وكذا أنهم يسألون عن غير الإمام، بل مثل الإضمار خاصة في رواية زرارة تشوفها تكون عندها عدة مسائل. لما ترجع إلى الروايات قبل التقطيع يقول في صدر الرواية سألت أبا عبد الله مثلا أو سألت أبا جعفر عن كذا، يصرح في البداية فيذكر فقال كذا، بعد ذلك لا يكرر يذكر كنية المعصومة أو اسمه الشريف، بل يقول وسألته وسألته وسألته. فلما يأتي التقطيع هنا تأخذ هذه في باب الحج وتلك في الصلاة وكذا، فتقطيع الروايات فيحصل إضمار. يعني في الحقيقة هذا الإضمار راجع إلى التصريح بالإسم، ثم حتى لو كان إضمارا ليس التقطيع سببا له فمثل إضمار هؤلاء كما قال لا يضرها الإضمار بعدما كان مضمر مثل زرارة الذي لا تليق به الرواية عن غير الإمام عليه السلام ولا يتوقع ويتصور منه، على أن بالإمكان التعويض عنها بالروايات الأخرى. يعني يفرض مثل لما يتكلم مرجع من المراجع المعاصرين يفرض في كلمة ينقل أحكام لا يتصور منه أنه ينقل أحكام أمثاله من الفقهاء أو كذا، يعني ما هو متبني وتبني لهذه الأحكام، يعني هو ينقلها عن ما فهمه من أهل البيت وأحاديثهم والقرآن الكريم والأدلة يعني التي يرجع إليها الفقيه. فبالنتيجة مثل هذا الإضمار لا يضر. وإذا قيل إن موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قالت عن المتعة هي أحد الأربعة، وهذا يدل على الخلاف، خلاف ما ذكر. قلنا ويحدث التعارض، قلنا لابد من توجيهها بشكل آخر لعدم التزام أحد بمضمونها، ولعله يكون مثلا للتقية بمضمونها، لأنه هذا المضمون متروك مهجور لم يعمل به، فلا بد من توجيه الرواية، ويمكن ونحملها بأحد المحامل. فمن تلك المحامل ما ورد التصريح به في رواية أخرى، وهو حملها على الاحتياط، ويمكن حملها على إرادة الاحتياط تحفظا من إنكار المخالفين، كما دلت عليه بوضوح صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام جعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى الفاهم للمباني على الاحتياط، قال نعم. فيظهر فلابد من حمل هذه الرواية على هذه الجنب بينهما، بأنه تلك صرحت بأنه على الاحتياط، فنحمل غير المصرحة عليه أيضا، خاصة بلحاظ الروايات الأخرى الكثيرة التي تجعلها دون عدد. وما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعين فلا خلاف فيه، تدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة وغيرهما. يعني ذكر صحيحتين، فالمفروض يقول أو صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وغيرها. نعم، ذكرنا أن ذلك لعله يكون هذا في المقابلة في الصفحة كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغير هذه الرواية أيضا. أقول هذه الرواية وأمثالها أشرنا إلى أنها ممكن تكون دليلا على القول بأن المطلقة الرجعية زوجة حقيقية. وأما تقييد الطلاق بما إذا كان رجعيا فهو المشهور عليكم السلام ورحمة الله باعتبار انقطاع الأسماء في البائل، حبال الزوجية وعرى الزوجية هنا، ووصال الزوجية انقطعت في المطلقة بائنا ولا علاقة بينهما، فهي أجنبية بخلاف المطلقة الرجعية التي يبقى الإنفاق عليها واجبا ويبقى التمكين منها، يعني هي من قبلها واجبا، وكذا عدم الخروج. وأحكام الزوجية هذه أحكام الزوجية العامة لا يجوز لها الخروج من بيتها الذي طلقت فيه، إذا كان طبعا هنا شرط في الطلاق تذكر لائقا بها كذا هذه الأمور. والمناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها إلا أن يثبت إجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا. فإما يثبت إجماع يعني إما أن تكون عندنا رواية تخص المطلقة، فهنا نقول هذا الإطلاق مقيد بتلك الرواية فيحمل الإطلاق على المقيد بالمطلقة الرجعية، أو يكون هذا الإجماع التعبدي إجماع قام على أنه معقد الإجماع يراد منه المطلقة الرجعية لا غيرها من المطلقات، لأنه السبب. أو ممكن أن يقال حتى لو لم توجد رواية كما هو الحال، ولم يكن الإجماع على يعني لم يثبت الإجماع التعبدي على أن غير الرجعية ليست مرادة، هنا للتمسك بأنه المطلقة الرجعية هي التي تبقى معها أحكام الزوجية. يعني انظر هذه الرواية التي ذكرها في آخر صفحة 350، إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق. يفهم من ذلك وإن كانت من حيث الطلاق تشمل حتى ما لو طلقها طلاقا بائنا. السبب في أنه لا يتزوج الخامسة لأنه عندنا في الشريعة كما تقدم في صدر هذا المطلب أنه لا يجمع أكثر من أربع. فوقوفا عند هذه القاعدة وتحقيقا لهذا الحكم نفهم منها بأنها لا تزال في عصمة الزوجية، لا تزال على الزوجية. أما البائن فإنها خارجة عن الزوجية. يعني أقول حتى من خلال فهم الناس دون الحاجة إلى الركون إلى إجماع تعبدي، حتى لو لم يثبت إجماع تعبدي ولم توجد رواية مفصلة لهذا الإطلاق، أقول استظهار الناس يدل عليه. ألا يكفي استظهار الناس بهذه الطريقة؟ يدل عليه أنه السبب أننا تلاحظون هذا التناغم يعني في الأحكام في الشريعة الإسلامية وعدم ارتطام حكم بحكم، يعني تناقض ما يوجد عندنا. وهذه من الأدلة على أن هذه الشريعة ليست شريعة بشرية بل هي سماوية، يعني أشبه شيء بمنظومة الأفلاك عندما تدور بدقة. هنا هذا الحكم لا يعرض ذلك الحكم، فإذن حكم أربع ليس أكثر في الدائمية. فمثل هذه الرواية تخرج يعني إنما تمنع من المطلقة إذا كانت رجعية، هذا هو المنع. فيبقى غيرها لا يوجد مانع يمنع منه لو طلقها بائنا، لا يجب عليه أن يبقى حتى تخرج من عدتها. هي بالنسبة له طبعا هذه المطلقة الرجعية تعتد، فإن شاء راجعها في العدة كما يأتي تفصيله في الطلاق، أو تزوجت من غيره فهذه الفترة لإمكان رجوعه، أو إمكان لو انقضت إمكان زواجها من الآخرين. أما إذا كانت بائن فهو لا فبائن أحيانا تحرم عليه مؤبدا، وأحيانا لا، هو يستطيع أن يتزوجها ولكن بعقد آخر، يعني كغير المدخول بها أو اليائس، أو أفرض المخالعة المختلعة فتبيه، لكن ممكن أن يتزوجها هو. ليس بالضرورة البائن لا يجوز له أن يتزوجها، لكن البائن معناه أنه يحتاج إلى عقد آخر، لا يكفي الرجعة بكلام أو بفعل، لا يكفي في ذلك. يأتي السبب الخامس للتحريم وهو الكفر، صلى الله على محمد وآله.